أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكبر اللهم وكان الشجار متأخر لترائح المعمول به وكذلك ترائح الآن. وأنهم كيف يمكن تأخر الشارع مع أن الشرطان أسرع لعلاه لما كان جزءا للعلاه لا يمكن تأخره. الكلام عادة يقع في شرائط المعمود به وأخرى في شرائط الحكم، وأن من الأمر للناس على الأحكام الهدئية. أما بالنسبة إلى شرائط المعمود به فقد ذكر شيخنا الأستاذ قدس الله مهداه أنه لا إشكال في ذلك أطلاق، فإن الأمر النفسي كما ينبسط على الأجزاء ينبسط على الشرائط، وكما لا مانع من تأثر جزء عن جزئين كما في المقدمات التدريجية كالثلاث مثلا، فيكون الشروع في الانتصار الشروع في أول جزء من أجزاء هذا المركب، ويكون اختتامه وانتهاؤه في الجزء الأخير، فيتحقق الانتصار حين تحقق الجزء الأخير. فكما أن هذا متصدر في الأجزاء كذلك يتصدر في الشرائط، ونتيجة ذلك أن الانفصال يحصل في الإسلام بذلك الشر الذي انبثت عليه الأمر. فمن بثت على الأجزاء فيكون الانفصال حين تحققه، وبذلك يتحقق المعمول به في الخارج فلا اشكال اصلا. ولكننا قد ذكرنا قريبا ان الشرائط لا ينبسط عليها الامر اصلا، فان البيت خارج عن المعمول به، فان الداخل بالمعمول به انما هو التقيد، وبذلك يفترق الشرط عن الجزء. فلو كان الشرط انبسط عليه الامر وكان القيد باطلا في المعمول به، فما هو الفارق بين الشرط والجزء؟ اذن لا يكون هنا شرط وجزء، بل جميع ذلك يكون من الاجزاء. وهذا خلاف مفروضنا في مهم الكلام، فهذا الجواب لا محتل له. والصحيح ان يقال ان هذا الاشكال إنما نشأ من الخلق بين معنيين للشر، فإن الشر قد يطلق ويراد به ما له دخل في وجود شيء، ومن أجزاء علته يعني يكون مفتحا لفاعلية المقتضي أو يكون مفتحا لفاعلية المعلوم والمقتضى. فيجوز في المحل مثلا أو المحاذاة أو المماثلة، فإن النار وإن كانت مقتضية للإهرام ولكن فعلية هذا التأثير لا تكون في الخارج إلا مع محاذاته لجسمين ومماثلته مع ذلك الجيش والجبوسة في المحل، لإلا فلا تأثرت الشيء. في النار فهذه الأمور لها دخل في فعلية التأثير، وإن كان المؤثر إنما هو النار، المحاذاة لا تحرك واليبوسة لا تحرك والمماثلة لا تحرك، وإنما الإهراق من النار والنار هي المقتضية للإهراق. إلا أن هذه الشرائط ما لم تتحقق في الخارج لا يكون الإهراق فعليا، ففعلية الإهراق تتوقف على هذه الشرائط وهي دقيقة في الفعلية لا محالة. الشرط بهذا المعنى يستهل أن يتأخر عن المشروط، إذ ما لم يتأخر في الخارج لا يكون الأثر فعليا. ففرض فعلية الأثر والسبت غير موجودين هذا يرجو إلى الخلف لا مهانة. والشرط له معنى آخر وهو ما أخذ قيدا في المعمور به لإلا فلا دخل له في وجود الشيء أبدا، فإن المأمور به فعل اختياري يذكر الإرادة الفاعل لاختياره مسموكا بمبادئ الاختيار، وليس لهذا الشرط دخل في وجوده بوجه من الوجوه. لا يكون موجود خارجي الذي لا دخل له في اختيار المكلف لا يكون دخيلا في وجود الشيء بالضرورة، فنقول إن الصلاة مشروطة بطهارة البدن أو بطهارة اللباس أو مشروطة بالطهارة من الحدث أو باستقبال القبلة أو بغير ذلك من الشرائط الوجودية. فإذا أرجعنا الموانع إلى الشرائط أيضا باعتبار التقيد بعدمها فهي أيضا من الشرائط، يعني من القيود. عدم الزهج، عدم الزهج، عدم البكاء، عدم التكلم، وهكذا بقية الموانع التي هي معترة في الصلاة. فيقال إن هذه الأمور شروط للصلاة، لا بمعنى أن وجود الصلاة في الخارج وتأثير إرادة المكلف في فعل الصلاة، هذا التأثير لا يكون فعليا إلا مع وجود هذه الأمور. وجود هذه الأمور أجنبي بالكلية عن تأثير الإرادة والإختيار في الفعل الاختياري. الفاعل بالاختيار أي فعل أراد أن يوجده في الخارج وكان مقدورا له يوجده لا محالة بلا دخل شيء آخر. فلا تكون الطهارة شرطا للصلاة بهذا المعنى، ولا الاستكمال ولا غير ذلك من الشرائط. وإنما المراد بالشرط في هذا المقام أن الصلاة على إطلاقها لم يتمت بها الأمر. في زمن الاشتراك بمعنى التقييد في مقابل الإطلاق وفي مقابل الإرسال، لا الشرطية للمعنى الأول، يعني إن الشرط ثقيل في وجود الشيء ومن أجزاء التي. فعلى ذلك إذا كان الأمر كذلك أي محصول في تأخر القيد، إذ كما يمكن أن يكون المأمور به مقيدا بأمر مقارن كذلك يمكن أن يكون مقيدا بأمر ثابت عليه. يعتبر في الواجب أن يكون مسبوقا بهذا الشيء، يعني أن يكون قبله شيئون، فلو فرضنا أنه لم يكن لا يحسن هذا بالسهر. كما في صلاة العصر بالنسبة إلى صلاة الظهر أو صلاة العشاء بالنسبة إلى صلاة المغرب، يعتبر في صلاة العشاء أن تبدأ بعد صلاة المغرب، يعني أن تكون مسبوقا بصلاة المغرب، يعني ليس طبيعي صلاة العشاء أربع ركعات مأمورا بها على الإطلاق، سواء تقدمت على صلاة المغرب أم تأخرت ليس كذلك، بل مقيدة بالتأخر وأن يكون مسبوقا بهذا الشيء. وكذلك صلاة العصر بالنسبة إلى صلاة الظهر، وكذلك الحج بالنسبة إلى العمرة، يعني حج التمتع، يعتبر أن يكون الحج متأخرا عن العمرة، فلا يجوز الإتيان به قبل العمرة، يعني إن الحج ليس على إطلاقه مأمورا به، وإنما المأمور به حجة خاصة وهي الحجة المتأخرة عن العمرة. كما أن هذا أمر ممكنون، يعني التقييد بأمر مقارنين أو التقييد بأمر ثابتين، كذلك التقييد بأمر متأخر هذا أيضا ممكنون. فلو فرضنا أنه لم يأتي المكلف بذلك الأمر المتأخر فلم توجد الحجة المأمور به، لأن الحسة المأمور به هي الملحوقة بذلك الشيء. الذي يكون ملحوقا بذلك الشيء هذه الحسة هي المأمور به، لا الطبيعي على إطلاقه وعلى إرساله، بل المأمور به حسة خاصة وهي الحسة الملحوقة بهذا الشيء. فهذا الإشكال إنما نشأ من خلق شرط بمعنى الشرط بمعنى آخر، يعني أخذت الصورة الشرط بمعنى وفي الكبرى بمعنى آخر، فيقال إن الغوث أسم هذا مثلا في الليلة اللاهقة شرط للقوم المتقدم، الشرط يعني قيده، والشرط لا يمكن أن يتأثر، يعني ما له دخل في العلم لا يمكن أن يتأثر. فالاشتراك اللفظي هو الذي أوجب هذا الإشكال وهو سبب المغالطة. لأن الشرط المأخوذ في الصغرى بمعنى والشرط المأخوذ في الكبرى، والشرط لا يتأثر، كل شرط يسعين أن يتأثر، ذلك بمعنى آخر. فبالك في الحقيقة هذا نشأ من الاشتراك اللفظي، يعني من استعمال اللفظ الإمامي. قد يستعمل بهذا المعنى وقد يستعمل في معنى آخر، ومن كالإشتراك هو هذا الاستعمال، وإلا فلا محذور في أن يكون القيد متأثرا كما لا محذور في تقدمه وفي مقارنته. كل ذلك على نهر الواضح، إلا أن الإشكال في وقوع ذلك، هل هنا شيء أعتبر سرطان ومتأثران، يعني أن يكون المأمور به حسة خاصة مقيدة بأمر المتأثر في باب قوم المتهاجر، هذا لم يثبت بالنسبة إلى الليلة العادية، ولو ثبت لم يكن في ذلك مانع، بل لم يكن في ذلك مانعا. نعم بالنسبة إلى أجزاء الواجب الواقع هذا متأكد، ومن الشرط المتأكد أجزاء الصلاة مثلا أعتبر في التكبير أن يكون ملحوقا بالقراءة والركوع والسجود إلى آخر الصلاة، وهكذا في الركوع أعتبر أن يكون ملحوقا بالسجود. وإلا لو فرضنا أنه لم يلحق بالسجود لا يكون هذا بمأمور به. الأجزاء التدريجية لا مناط من الالتزام فيها بالشرط المتأخر، غاية الأمر في واجب واحد، فيقال إن الجزء الأول مشروط بأن يلحقه الجزء الثاني، وبالنتيجة يرجع الأمر إلى أن الأمر تعلق بحسة خاصة من التكبيرة، وهي التكبيرة الملحوقة بهذه الأمور، هذا الركوع الملحوق بهذه الأمور، بل هذا ثابت فيما يشبه بواجبين، فإن كان هو في الحقيقة أيضاً واجباً واحداً، وهذا أيضاً في الحد. فإن عمرة التمتع مشروط سقطها بالتحاق الحج، لو فرضنا أنه أتى بالعمرة ولم يأتي بالحج عمدا، من كان مكلفا بحج التمتع لا أثر لعمرته، لا بد من عادته من الأبواب الثلاثة، إن ذلك قادنا ولا يقع هذا انفصالا، إذ يعتبر في صحة العمرة أن تكون ملحوقة بالحج، فلو فرضنا أنه لم يأتي بالحج لم تحسب هذه عمرة التمتع، فتكون فتقع فاسدة لا مال. وكيف كيف ما كان فهذا مما لا إشكال فيه، بل هو ذات عن الشرط المتأخر في الأجزاء التدريجية بالنسبة إلى حج التمتع. أما بالنسبة إلى شرائط الأحكام، يعني الحكم الوضعي أو الحكم التجريدي، فقد ذكر صاحب الكفاية قدس الله نفسه أن هذا أيضا لا إشكال فيه، فإن الحكم بما أنه فعل اختياري للحاكم والأمر فعل للأمير، والفعل الاختياري لا يكون أي شيء فرزناه من الموجودات الخارجية دخيلا فيه شرطا أو بغير ذلك شرطا يعني مقتديا، وإنما الفعل الاختياري يكون صادرا عن إرادة الفاعل واختياره. غاية الأمر أن الإرادة والاختيار لا بد من أن يكونا مسبوقين بأمور من التصور والتصديق بالفائدة ونحو ذلك. فإذا فتشنا نرى أن الحب في الحقيقة صادر عن إرادة الأمر، والشرائط كلها موجودة التي منها لحاظ الشيء بجميع أطرافه من السابق والناهق والمقارن. فالشرط في الحقيقة إنما هو اللحاظ المقارن، قد يكون اللحاظ متعلقا بأمر سابق وقد يكون اللحاظ متعلقا بأمر مقارن وقد يكون متعلقا بأمر متأخر. فيقال إن ذلك الشيء المتقدم أو المتأخر شرط، وفي هذا مشاناة الظاهرة، وليس هذا شرطا أبدا، وإنما الشرط هو علم كالعلم الآمر، ولهذه تقدم هذا الشيء، يعني بما أن الآمر يعلم بتقدم هذا الشيء فيأمر به. مثلا يعلم الآمر أن زيدا أحسن إليه قبل سنتين فيأمر خادمه بإكرامه. الإحسان المتقدم ليس شرطا في الأمر بالإكرام، وإنما الشرط بالأمر بالإكرام هو علم الآمر بذلك الإحسان، والإحسان أمر متقدم. كذلك في الأمر المتأخر يعلم الآمر أنه سوف يحتاج إلى زيد لحاجة له فيأمر خادمه بإكرامه لعلمه بالحاجة في مادات. في الحقيقة ليست الحاجة شرطا في هذا الأمر، وإنما الشرط هو علم الآمر. فعند التحقيق والتأمل يرجع الشرائط كلها إلى المقارن، والشرط حقيقة هو اللحاظ، وإن كان يطلق الشرط على المرغوب إلا أن هذا مسامحة ظاهرة. نتكلم بها.